الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب وهو راوي الحديث، مصعب ابن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال البيهقي ورواه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. هذا الحديث الذي ذكرناه وذكره الإمام البيهقي في باب الدليل على أن السواك سنة وليس بواجب. السواك جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، منها أمره صلى الله عليه وسلم بالسواك وقال: تسوكوا. وذكر أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وذكر لنا في هذا الحديث الطويل عشر من الفطرة، يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من سنن الدين، أو من أصل خلقة الإنسان أن يكون فيه هذه الخصال الجميلة العشر. قال: عشر من الفطرة. فبدأ في هذه الرواية بقص الشارب، وذكرنا أحاديث قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الفطرة. في مرة ذكر أربعة من الفطرة، أو ذكر ثلاث من الفطرة، وذكر هنا عشر من الفطرة، وذكر في حديث صحيح مسلم ذكر خمس من الفطرة. هنا من الفطرة كأن خصال الفطرة كثيرة، فلما يذكر لنا ثلاثة من الفطرة يعني من ضمن الخصال الكثيرة الفطرة كذا، ويذكر في حديث آخر عشر من ضمن الخصال خصال الفطرة كذا. وجمع الحافظ ابن حجر فبلغت حوالي 15 خصلة من الخصال اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الفطرة. عشر من الفطرة، وهنا منها ما هو فرض واجب ومنها ما هو مستحب كما قدمنا قبل ذلك. من ذلك قص الشارب وإعفاء اللحية، هذه من الفطرة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا فرض على المسلم أن يطلق لحيته إلا لضرورة أو لعذر من الأعذار. عليه أيضا أن يقص شاربه، لا يترك الشارب ينزل على شفتيه أو على فمه، هذه من خصال النظافة، تنظف الإنسان بذلك. إذا طال شاربه، إذا كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، يترك اللحية ويترك الشارب ينزل على فمه، فإذا أكل يقوم يجي عليه الطعام على شاربه أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا التطهر وعلمنا النظافة في ذلك، فأمر بقص أو إحفاء بحيث يبدو الخط الأحمر اللي على الشفة، هذا لا ينزل الشارب عليه، الشعر لا ينزل عليه. وليس معنى الإحفاء الشارب أنه يحلقه بالموسى خالص، لا، ولكن يجزه يكون قصيرا أو حتى لو طال شيئا، المهم أنه لا ينزل على فم الإنسان. هذا اللي جاء قال قص الشارب، قال أحفو الشوارب معنى القص وليس الحلق. إعفاء اللحية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث، ويذكر لنا الإمام النووي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: أوفوا اللحى. ذكرنا جملة من الروايات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية، بتوفير اللحية، بإعفاء اللحية، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وجمهور أهل العلم على أنها وإن كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بسنته، ولكن فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك يطلق الإنسان اللحية إلا إذا كان لعذر من الأعذار الشرعية يكون معذورا. أوفوا اللحى. يقول الإمام النووي: وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة، بعضها أشد قبحا من بعض. فيعني بيذكر خصالا مكروهة في الإنسان، يعني في اللحية يصنعها في لحيته، يعني مكروهة. وعند الشافعية كلمة الكراهة تأتي على معنين: كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. فأحيانا لا يقول حرام، يقول مكان كلمة حرام كراهة، يقصد الكراهة التحريمية. هنا يذكر الكراهة فيها أشياء مكروهة قد تصل التحريم وقد لا تصل إلى ذلك. من ذلك يقول: منها خضابها بالسواد، خضابها بالسواد زيها زي حكم شعر الرأس، شعر الرأس أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا أبي بكر رضي الله عنه فقال وقد رأى رأسه مثل الثغامة زي شجر الأخط من شجر الأبيض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شيء غيروا الشيء، وأمر أمرا عاما قال غيروا الشيء. هنا أبو أبي بكر الصديق كان شعره أبيض جدا، فأمرهم أن يخضبوا الشيء كنوع من التجميل ولكن ليس فيه التدليس. تخضيب بالحناء يبقى هيتغير اللون الأحمر، اللون الأحمر الغامق، اللون البني كذا، لكن اجتنبوا السواد وأن السواد فيه تدليس فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجاءت أحاديث في ذلك في النهي عن خضاب الشعر بالسواد. فلذلك هنا الإمام النووي يقول خضابه بالسواد من ضمن الأشياء المكروهة أو المكروهة كراهة تحريمية، خضابها بالسواد. يقول لا لغرض الجهاد، هنا شيء ثاني أنه هو بيستثني، يقول لغرض الجهاد، إذا كان للجهاد لتخويف الأعداء فلا مانع من ذلك، زي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السماح بالخيلاء في هذا الوقت في وقت الجهاد في سبيل الله عز وجل. الخيلاء حرام، الإنسان يمشي يختال مشي معدب بنفسه هذا حرام، ولكن في وقت الجهاد في التقاء المسلم مع الكافر في المبارزة بين الصفين في المصارعة في الاقتتال، يبقى هنا لابد من إرهاب العدو، إرهاب العدو بأنك تري أنه ملوش قيمة من ذلك الاختيال عليه هنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة، أبو دجانة كان من المقاتلين الأبطال، وهو أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأخذ هذا السيف بحقه، سيف النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ بحقه يجاهد به. طبعا كان من أفضل الناس وأقوى، بل كان أقواهم صلى الله وسلامه عليه هو في الجهاد وفي القتال، وكانوا هم يقولون كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أوتي قوة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. فكان الصحابة حين يشتد القتال ويتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفنا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وثباته العظيم في يوم حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، كان جيش المسلمين 10,000 في يوم حنين أو 12,000، لما ذهبوا للقتال عند هوازن وغطفان وصلوا هناك في حنين إذا بهؤلاء يستقبلونهم بالرماح، يعني الإنسان لما يكون معه سيف وبعدين عدو معه رمح ومعه نبل بطوله، ما يضحك هتعمل إيه بالسيف وعدوك معه رماح وهو بعيد عنك وأنت ما خدتش استعداده. فكان كثير ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اغتروا، احنا فتحنا مكة حنروح بقى ده ايه هوازن وغطفان وبتاع ده، كل ده كلام فاضي. فذهبوا لهم حصة، كثير من الشباب رايحين مش لابسين الدروع بتاعتهم، مش لاقي حاجة تقيهم من ده، معاهم السيوف، فاكرين امر القتال حاجة سهلة، وخاصة من كان اسلامه حديثا، النبي صلى الله عليه وسلم انتصر احنا هنروح ننتصر على طول. فاول ما وصلوا كان الكفار مستعدين لهم واقفين فوق جبلين فوق، فالمسلمون دخلوا في الشعب بين الجبلين فامطروهم بالرماح وبالنبل، فار الجيش كله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي من 12,000 سوى 80 أو 70، 80 واحد أو 70، والكفار كان عددهم 10,000، 10,000 على 80 واحد مش ممكن يقدر يثبت 80 واحد، منهم النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم، ويظهر ثباته العظيم صلوات الله وسلامه عليه حين يستخفي الناس. مين هو المطلوب وحده صلى الله عليه وسلم، الكفار مش عايزين غيره يقتلونه صلى الله عليه وسلم، ويقف في هذا الموقف أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. شجاعة منقطعة النظير وتثبيت من الله النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيقف فإذا بالكفار يهزمهم الله عز وجل، يأخذ كفا من حصى ويرميها على الكفار، شاهت الوجوه هم تأتي تصيب هؤلاء الكفار ويفرون من النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يأتي الأنصار والمهاجرون إلا وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في أسر الكفار، بدأوا في أسر الكفار 70 و80 واحد. إنه ثبات عظيم، يثبت الله عز وجل من يشاء. فهذا يوم من الأيام يعطي النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، هو هذا فخر عظيم جدا أن واحد يأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل به، ومن يأخذ هذا السيف بحقه؟ أبو دجانة يقول أنا يا رسول الله، وما حقه؟ حقه تقاتل به، لا تضرب به امرأة ولا صبيا ولا تنهزم، تقاتل مقبلا، ما تفرش من غيره، أنا يا رسول الله أخذ هذا الشيء. كان أدي الكلمة دي؟ أيوه كان أدي هذه الكريمة. تعصب بإصابة حط على رأسه عمامة حمراء ومشى يختال بسيف النبي صلوات الله وسلامه عليه بين الصفين، وحق له حق له يختال بسيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن. ويفتح الله عز وجل على المسلمين بما يشاء سبحانه. فالغرض أنه أباح الله عز وجل ذلك في وقت فقط، في هذا الوقت، أنه الاختيار موقف، أنه إخافة الكفار يجوز ذلك، موقف آخر الاختيار على النفس، على النفس. إمتى؟ حين الصدقة، حين الصدقة، حين يتصدق الإنسان، يعني أنه يتصدق بصدقة وبعدين يرجع على نفسه، وانت عملتي ولا حاجة، لا ده انت ممكن تعملي أكثر من ذلك، على النفس ليس على الغير. يبقى هنا في موقف حين يعطي الإنسان ويتصدق يقوم يرى من نفسه لا ده أنا أكرم من كده، أدي ده بس ده أنا أدي أكثر من ذلك، فكأنه ينافس نفسه في إخراج ذلك، ليس على الناس. لو أنه نافس غيره رياء مش مقبول منه شيء، ولكن نافس نفسه في نفسي أنا أدفع 10 لذا أدفع 100 أدفع 100، يقول فعلا والله كويس أن أنا فعلت هذا الشيء. يبقى هنا يحب من نفسه أن يفعل الخير وأعمل أكثر من ذلك، وأكثر المنافسة مع النفس هذه محمودة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن على الناس إلا أن يكون التنافس في السر، في السر، فلان أدى 10 طب أنا حدي 100 علشان أتقرب إلى الله في السر ليس أمام الناس، فلان يفعل كذا من الخير أتنافس معه، وكان الصحابة يتنافسون على ذلك، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فإذا بعمر يقول اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من الدهر. النهاردة نسبق أبا بكر رضي الله عنه، وراح جاب نصف ماله وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أعطاه قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت نصف الآخر، تركت نصف الآخر. كان أبو بكر جايب ماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. قال عمر لا أسبقك أبدا، ما أقدرش أن أسبق أبا بكر رضي الله عنه الجميع. فالغرض أنه خصال من الخصال اللي تكون جائزة في موقف لا تكون جائزة في موقف أخرى من هذين. فمن ذلك ما يذكر هنا خضاب اللحية بالسواد أمام الكفار في الجهاد في القتال، حيث الكافر حين يرى شعره شايب وكذا يمكن هذا الرجل شيخ كبير أضربه وأقتله، فلما يرى شعره أسود يخاف منه، ده لسه شاب صغير فيخاف منه في هذا، فقال خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد. وهذا يحمل عليه ما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يخضب شعره بالسواد، كان لهذا الغرض غرض الجهاد. يقول كذلك خضابها بالصفرة تشبها بالصالحين لا للاتباع للسنة. يعني هنا خضاب اللحية يجوز الإنسان إذا كان لحيته أبيضت شعره أبيض إنه يغير هذا البياض بشيء آخر إلا السواد، إلا السواد يغيره بالصفرة، يغيره بحمرة، بحناء، بكذا، لكن السواد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا الأمر على وجه الرياء، على وجه الفتنة للخلق، وإنما يكون على وجه اتباع سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أيضا ما يذكر النووي التبييض، يبيض شعره، يبيض لحيته. هنا ليه يبيض؟ رياء، عشان يبان أنه شيخ كبير يعني أمام الناس، فيظنونه أنه كبير في السن وأنه يستحق الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشي. قال ومن هذه الخصال القبيحة نتفها أو حلقها أول طلوعها طلوعها إثارة للمرودة وحسن الصور، خلقها الله عز وجل في الإنسان فيترك الإنسان خلقته على ما خلقه الله عز وجل عليه. إلا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحلق، يحلق الأبد، يحلق العانة، إذا هذا يحلق، غير ذلك يترك ما تركه الله أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتركه. وذكر من ذلك التصنع، أي تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا للاستحسان، كذلك الزيادة فيها والنقص منها يعني بالزيادة فيها من شعر العذار من الصبغين وغير ذلك، التصنع في التسريح، الترك شعر، يعني شوفونا خصلة وعكسها. لو أنه فعل الشيء سرح لحيته هنا علشان يبقى منظره طيبا ما لها شيء، لكن تصنعا وفتنة عشان يتقال عنه كذا، هنا طالما إن النية راحت عشان يتقال عنه كذا دخلنا في المكروه ودخلنا في الحرام. هنا الأفعال كلها تفعلها عشان تأخذ الثواب على ذلك واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فشوف إنسان يصرح تصنعا للناس وكذا مكروه، هذا مكروه، لكن هل يوصل للحرام؟ لا، مش هيوصل للحرام. يصرح شعره أنه يقول عشان يبقى شكله حلو قدام الناس، لا شيء. يصرح شعره اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر على ذلك. ترك الشعر أشعث، هذا شيء مكروه، فهو تشبه بالشياطين، لكن إذا كان يمشط شعره اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتزينا وتيبلا يؤجر على ذلك. وهنا يقول من ذلك تسريحها تصنعا للناس وتركها شعثة ملبدة إظهارا للزهد وقلة المبالاة. كذلك يقول من الخصال المكروهة النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء، يعني الإنسان يفضل يبص في منظره معجب بنفسه، هذا لا، ليس من طبيعة الرجال هذا الشيء، ولا ينبغي الإنسان أنه يكون ينظر في نفسه أنه أجمل الناس والأفضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من ذلك يذكر عقدها وضفرها، كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، عقد اللحية وضفر اللحية، فقل هنا لا، لا يفعل أهل الإسلام ذلك. كذلك حلقها، حلقها أن يحلق اللحية إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها، وهذا الصواب من كلام أهل العلم أن المرأة إذا نبت لها لحية يستحب لها أن تزيلها حتى تكون أمام زوجها على هيئة حسنة لا حسنة لا ينفر منها. وإن ذهب بعض أهل العلم كالإمام الطبري إلى أنها تتركها على ما هي عليه، وهذا الكلام فيه نظر، والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يجوز المرأة أن تزيل ما نبت منها من شارب أو من لحية تجمنا لزوجها. قال لنا في الحديث عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، يعني استخدام السواك، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم السواك كثيرا جدا عند كل وضوء، يستخدم السواك مع كل صلاة عليه الصلاة والسلام، يستخدم السواك إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام، إذا طال سكوته عليه الصلاة والسلام يستخدم السواك. وكان جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى خشي هو على فمه إن أسنانه تدوب من كثرة استخدام السواك صلوات الله وسلامه عليه. السواك مطهر يطهر الفم، كذلك يرضي الرب سبحانه بالرائحة الطيبة للفم. كذلك السواك إذا كان الإنسان ساكتا فترة طويلة ويتكلم الريق بتاعه بألزج والكلام بتاعه ما عرفش يتكلم، اللسان وحركته تكون ثقيلة، أحيانا شرب بعض المشروبات من شاي أو غيره يكتف اللسان في مادة حامل التنيك الموجود في الشاي قابض، خلي لسان مقول، وخاصة لمن يقرأ القرآن أحيانا يشرب شاي يقرأ ما عرفش يقرأ، السواك يزيل ذلك. إذا دعت أسنانه بالسواك ولسانه كذلك بالسواك يزيل الأثار القابضة لذلك، غير ما فيه من أشياء بتساوي المضادات الحيوية في تنظيف الفم من غير ضرر للإنسان، شيء عظيم جدا استخدام السواك. كذلك استنشاق الماء، استنشاق الماء يعني في الوضوء استنشاق تدخيل الماء في الأنف، ودي خصلة من خصال النظافة العظيمة في الإسلام. ممكن واحد من إخواننا الأطباء بتوع الأنف وأذن الحنجرة كان عامل رسالة ماجستير في ذلك، في الماء، استخدام الماء في الاستنشاق في الوضوء، إزاي بيطهر الأنف وبيطهر الجيوب الأنفية وبيزيل كثيرا من الميكروبات الموجودة بتكرار الغسيل. تكرار الغسيل بخصلة موجودة في الإسلام فقط، ما فيش عن في دين من الأديان هذا شيء، المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغوا في الاستنشاق، بالغوا حديث لقيت من صبرة قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني الاستنشاق مش مجرد بس تحط حبة مية كده وينزله، لا، استنشاق يدخل الماء إليها. وزيك عند المرضى بالجيوب الأنفية تلاقي الأطباء ينصح أنه حط مية عليها شوية ملح بسيطة واستنشق، دخلها في الأنف، دخلها، خلي المية دافية شوية تدخل بداخل الأنف، تدخل الجيوب الأنفية وبعدين طلعها علشان تغسل الجيب الأنفي من الداخل. هنا الإسلام يأتي بالنظافة والطهارة والصحة والعافية في أوامر الله سبحانه وأوامر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. استنشاق الماء، وده في الحديث الآخر في الوضوء الاستنثار، أنه كان يستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات صلوات الله وسلامه عليه، يدخل الماء إلى أنفه ويخرج الماء بقوة صلوات الله وسلامه عليه. مع كل صلاة ومع عند كل وضوء لما تتمضمض تغسل الفم تزيل ما فيه، تغسل الأنف تزيل ما فيه، وهنا مسالك هواء الإنسان يتنفس بسهولة ويخرج ما بداخله من أشياء قد تؤذي. استنشاق الماء قال وقص الأظفار، قص الأظفار هذه من السنة وذكرناها قبل ذلك. يمكن إحنا عندنا في كلام نقول الأظافر، الأظافر هذه لغة لم نجدها في اللغة، كلمة أظافر جمع ظفر ولكنها أظفار، أظفار. وإن وجدناها في بعض الأحاديث لكن هذا محمول على الخطأ من الناسخ نفسه أنه كتبها على ما هو معتاد عليه، لكن لغة ما فيش كلمة أظافر، إنما هي أظفار، أظفار. فإذا قرأتها في بعض الأحاديث مكتوبة أظافر هذا خطأ من الكاتب نفسه الذي كتب ذلك وليس من كلام الرواد، ويعلم باللغة العربية ممن ذكر ذلك. قص الأظفار وغسل البرادم، هنا قص الأظفار تقليم الأظفار، تقليم من القلم، والقلم معناه القطع، القطع قلمه قطعه، يقول تقليم الأظفار معنى قطع، قص الأظفار الذي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقدمنا فيها أنه يعني أقصى مدة لقلم الأظفار ولحلق الإبط والعانة اللي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقصاها 40. كذلك ذكر غسل البرادم، غسل البرادم، والبرادم يذكر علماء العربية البرادم والروادب والأشاجع، أشياء هي العقد الموجودة في الأصابع. فيقول لك البرادم اللي هي العقد اللي في ظهور الأصابع، الحتت اللي عند المفاصل، الجلد المكرمش اللي فيه، وخاصة إذا كان الإنسان كبيرا في السن أو كثير العمل إليه تبقى خشنة، يبقى هذه أماكن، أماكن تجمع قذرات تراب أو الإنسان شغل في بويا شغل فكذا، تدخل في هذه الأماكن. الروادب هذه البرادم، الروادب هي في البواطن برضو نفس المفاصل بتاعة الأصابع من الداخل، أماكن تكون القذرات والأضران فيها. كذلك الأشاجع اللي هي باطن ما بين الصوبع وبين الكف، أشاجع الإنسان، هذه التنيات الموجودة في الصوبع من الداخل ومن الخارج، أماكن تجمع تراب وغيرها من أشياء يمكن تقذر يد الإنسان. فيعلمنا أنه اغسل هذه وادلكها جيدا، وخاصة إذا كنت تتوضأ حتى تزيل ما عليها. أشياء الطب يعلم الناس هذا الشيء، لك لازم أنت قبل ما تأكل تغسل إيدك، تزيل ما عليك يكون عليها شيء، لابد. شو أنا مش قبل ما تأكل تأكل مرتين ثلاثة في اليوم، لا، الوضوء 5 مرات في اليوم بتغسلها فيش، لا يكون عليها شيء من قاذورات تتأذى به حين أكلك وحين شربك وغير ذلك. فمن السنة أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك، وذكر نتف الإبط سواء نتفها أو حلقها، وإن كان برضو بعض العلماء يذكر أن النتف أفضل، يقول النتف إن كان مؤلما في البداية ولكن مع الاعتياد عليه يصير بعد ذلك سهلا ويقلل خروج الشعر بعد ذلك، فيقولون إن هذا أفضل، ولكن لمن يطيقه، لمن يطيقه. وذلك جاء عن الشافعي رحمه الله يقول علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع، ما أقدرش على الوجع فيه، فسواء إن هو بنتف ولا بحلق. كذلك العانة تحلق العانة كما قدمنا قبل ذلك بجملة أشياء ذكرها في الحديث، الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.